الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع أصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. فما هو المعروف يا مصطفى؟ خطأ. نعم، يعني إذا ما أمر به الشرع، يعني ممكن بعبارة يعني واضحة، المعروف كل ما أمر به الشرع، والمنهي المنكر ونهى عنه. طيب، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له شروط. وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط. الأول يا عبد الرحمن، نعم، وش معنى معرفة حاله؟ نعم، أو ترك المأمور. فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال. مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقوم بالواجب لا يجب عليك الأمر، لأن الله نهى عن التجسس. الشرط الثاني، مجرد كراهة النفس له. بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع، فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا، يعني أنه معروف أو منكر. طيب الثالث، ألا يؤدي أنكاره إلى منكر أعظم منه. طيب الدليل، نعم، ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته. نعم، ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع، من أربع حالات: إما أن يتغير إلى ضده، هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله، إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. كم هذه؟ ها؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا، أو إلى أخف بأن يخف المنكر، أو يتحول إلى منكر آخر أخف، أو إلى مثله، نعم، بأن يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخر مثله، يتحول من الزنا بهذه المرأة إلى الزنا بالمرأة الأخرى مثلا، أو إلى أعظم منه. أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب. طيب، للفائدة فيه. أما في الثالثة فهذه محل نظر، إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه، لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الترك لعدم الاستقرار. وقد يقال إنه لا ينكر، لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر، إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر. على كل حال هذا محل نظر، يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع، لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر وش المصلحة. الرابعة، إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه، وهذا لا يؤدي إلى ذلك. وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه، فأنكر هذا الرجل عليهم، قال ليش تشربون الخمر، فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال ليش تنكر عليهم، نعم هم يشربون الخمر. فقال له شيخ الإسلام إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم. وأيهما أعظم؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، خلهم يشربون، لأن هذا شربهم مهم صادهم عن ذكر الله وعن الصلاة، مهم صلين ولا ذاكرين الله، إنما يصدهم عن شيء أعظم منه، يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم. شوف الحكمة. طيب، كم ذكر من شرط؟ 4. الخامس استفاد أن لا يكون عليه في ذلك ضرر، فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب، كذا؟ فإنه لا يجب. طيب، وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر. لو كان هؤلاء إذا نهيناهم ذهبوا يفسدون لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله، فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر. وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار، ولكن إن تحمل فهو أفضل. طيب، لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير، صار الإنكار هنا ما هو لا يجب، صار الإنكار حراما، لأنه يتضمن الإضرار بمن؟ بالغير، فلا يجوز الإنكار. وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا، أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص، أما ضرره الخاص فينبغي أن يتحمل. طيب، السادس نعم، أن يكون هو فاعل لما يأمر به تارك لما ينهى عنه، وهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال. والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تعني ذم الحال مجتمع أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إنما يقصد به ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به. وبين المعنيين فرق كبير. السابع، لا نعم، يعني احنا البارح ده فصلنا ولهم هذا دمجنا. طيب، هو في الواقع ان العلم بفعله هو من العلم بحاله، ها؟ فالحال نعلم أنه من يجب عليه هذا الأمر أو من يحرم عليه هذا الأمر. إذا نجلنا تكون سبعة، يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل، حال هذه حاله، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به. أحسن، تكون الشروط الآن 7. نعود مرة ثانية لأن هذا مهم، هذا باب مهم، لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر. ولهذا نهى السلف الصالح عن أن يقدم الإنسان على هذا العمل، إنه يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ما هي؟ العلم بحال المدعو وبفعله، والثالث العلم بالشرع، والرابع ألا يزول المنكر إلى أعظم منه، والخامس ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي، والسادس على خلاف فيه أن يكون فاعل لما أمر به تارك لما نهى عنه، والسابع لا سبحان الله عندك موجود مكتوب هذا هذا ذكرناه البارحة هي ستة ولا سبعة ستة ليش الليلة صار سبعة يمكن زي بعد يكون ثمانية أولا العلم بحال المدعو ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي فيعلم بأن هذا معروف وهذا منكر رابعا أن لا يتضمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم السادس أن يكون فاعلا ما أمر به تارك لما نهى عنه على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك طيب ما في شرط أكثر كيف لا ذكرنا البارحة لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل ها ذكرناها البارحة في آخر الدرس نعم أي نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يدخل لا يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته لم يقبل أو نهيته لم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر كل الناس مثل يعرف أن حلق اللحية حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم الحلق يعني أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه لأنه مهم تعب وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليه الشخص المعين الذي أمرته مثل عدة مرات ولكن لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينتهي فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتذكير والظاهر لي أن في هذا تفصيلا وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينتهي أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليه لأنه تكرار بلا فائدة بل هو بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك. تقول يا أخي لا تحلق لحك يا أخي، صل مع الجماعة وليش الله يعين على ذلك. كل ما قلت له الله يعين على ذلك وهو يكذب، لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور، لكن يقوله لك نعم أمامك فقط. أما على سبيل العموم فلا، بل يجب عليك، لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه، فهذا يجب عليك أن تنكر عليه. فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس مأمور بها، ولكن ما هم فهمت. وأما المسائل الخفية فهذه تختلف، إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم. والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان، رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع، ورواية ثانية أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. والمهم أن هذا الأمر، أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم، لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم ويرون إقامة